بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم كيف نتدبر القرآن. ما زال حديثنا موصولا، وما زالت حلقات هذا البرنامج متتابعة ومتتالية في وضع الخطوات العملية لكيفية تدبر القرآن العظيم. في هذا اليوم لعلي أشير إلى بعض الخطوات العملية وإلى بعض الوسائل التي تساعد وتعين على تدبر القرآن على مراد الله جل وعلا وعلى بيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا كما سبق وأن ذكرنا بأن تدبر القرآن هو الأصل، ولذلك تدبر القرآن فريضة وأمر واجب وحتم لازم، وقراءة القرآن من دون تدبر لا شك بأنها عبادة، لكنها ليست بتلك التي مصحوبة بهذا التدبر والتفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن كتاب يختلف عن جميع الكتب، ولذلك هو كلام الله عز وجل. هذا القرآن هو صفة من صفات الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، من الله تعالى بدأ وإليه يعود. ولذلك قراءة هذا القرآن، لما ذكر العلماء آداب قراءة القرآن وذكر الشروط والواجبات والمستحبات، كلها تشير إلى أن هذا القرآن يختلف اختلافا كاملا عن جميع الكتب الأخرى حتى الكتب الشرعية. فلا تأخذ من جهة الأحكام الشرعية ما يأخذه القرآن، لأنه كلام الله جل وعلا وتقدس. ولذلك مهم جدا أن يتدبر الناس القرآن. نحن في وقت وفي زمن انتشرت فيه المصاحف ولله الحمد والمن، وأعتقد بأنه لا يخلو بيت من مصحف أو مصحفين، بل إلى 10 مصاحف أو أكثر. المساجد ولله الحمد ممتلئة بالمصاحف. السيارات يوجد حتى في سيارات الناس مصاحف، وفي مكاتبهم مصاحف. هذه المصاحف إخواني وأخواتي، وهذه الكتب، وهو كتاب الله عز وجل، هو ما أنزله الله عز وجل حتى نضعه على الرفوف أو في المكاتب أو في السيارات، إنما أنزله الله جل وعلا حتى يتدبره الناس ويعملوا بمقتضاه. ولأجل هذا اجتهد العلماء في استنباط ما يمكن أن يكون سببا من أسباب تدبر كتاب الله جل وعلا، وذلك بالنظر إلى سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وإلى سيرة الصحابة الكرام، وإلى استنباطات أهل العلم الأماثل الأكابر الذين لهم قدم صدق في الإسلام والعلم. ولأجل هذا أشرنا فيما سبق إلى جملة من الوسائل والأسباب التي تعين على تدبر القرآن، ولعلي في هذا اليوم أشير إلى بعض هذه الوسائل. من جملتها إخواني وأخواتي أن الإنسان حينما يقدم على قراءة القرآن ينبغي أن يكون له ورد يومي في مسألة القراءة، بأن يقرأ مثلا قراءة محددة. فللأسف الشديد من الناس من تعامله مع القرآن تعامل غير مرتب، ويصح أن أقول فوضوي، بمعنى أنه متى ما اشتهى قرأ، ومتى ما لم يشتهي لم يقرأ. ولذلك للأسف الشديد تجد كثير من الناس تعامله مع القرآن تعامل غير مرتب، ولو قلت بأنه تعامل فوضوي لما أبعدت. ذلك أن بعض الناس قراءته للقرآن ليست قراءة قائمة على الرغبة، قائمة على الشوق، قائمة على عشق هذا القرآن، قائمة على محبة هذا الكتاب، قائمة على الحرص الشديد على تعاهد القرآن، وإنما هي قراءة متى ما إن وجد فراغا، متى ما إن اشتهت نفسه مثلا. أما إذا كان خلاف ذلك فالقرآن عنده استعداد أن يهجره ولو أياما طويلة، وهنا المشكلة. ولذلك يحرم كثير من الناس من تدبر القرآن. فأنتما أخي وأختي بارك الله فيكما، من المهم جدا إذا أردتم أن تصلوا إلى قضية تدبر القرآن أن تجعلوا هناك وقتا لقراءته يوميا تتعاهدونه، وأيضا أن يكون هناك يعني يكون جزء من القرآن تقرؤونه، بحيث لو اقتصرتم على 10 آيات يوميا تقرؤونها بتدبر، والله خير من أن يقرأ القرآن بالتشهي متى ما إن أراد الإنسان أو متى ما إن وجد وقت فراغ. ولذلك من المهم جدا أن يكون لكم وقت يومي تتعاملون فيه مع كتاب الله عز وجل، وأن هناك وأن يكون هناك قدر من الآيات التي تقرؤونها، ليس بالضرورة أن تقرأوا جزءا كاملا أو جزئين، المهم أننا نصل إلى هذه الغاية وهذا الهدف، وهي قضية تدبر القرآن. فلو قرأ الإنسان يوميا 10 آيات كما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقولون ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى يعلموا معنى هذه الآيات وأيضا يعملوا بمقتضاها ثم يتجاوزونها إلى غيرها. فقراءة 10 آيات يسمى الآن عندنا تقريبا وجه أو وجه ونصف مثلا، أو أحيانا قد يكون نصف وجه على يعني قصر بعض الآيات، هذا من المهم جدا. فشتان بين من يقرأ جزئين وثلاثة من غير تدبر وإنما هذرمة وهذ، وبين من يقرأ 10 آيات بتدبر وبتمعن بتفهم بتعقل وبقراءة التفسير وبالعمل بمقتضى هذه الآيات القرآنية. ولذلك إخواني وأخواتي نجد كثيرا من السلف ارتباطهم بالقرآن في قضية التدبر والتأمل في مثل هذه الصورة، فهم قد جعلوا قراءة القرآن أحد الفرائض اليومية. وأنا لا أعني حينما أقول الفرائض يعني المفروضات، وإنما هو جعلها من جملة أعماله من جملة عباداته، وفرضها على نفسه فرضا وألزم نفسه بقراءة القرآن وتعاهده بهذه الصورة. يمكن للإنسان أن يخرج متدبرا لكتاب الله عز وجل بصورة يشعر بزيادة الإيمان والرغبة في الخير، وأيضا يطلع على هذه المعاني التي تتفجر من بين هذه الآيات العظيمة، إشراقات ومعاني كلها تزيد في الإيمان وتزيد في اليقين بإذن الله رب العالمين. الحديث له بقية، أرجئه إلى المجلس القادم بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.